رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في وجوب معرفة الله تبارك وتعالى حفلا، وقد قلنا أن الأعلام استدلوا على هذا الوجوب بقاعدتين. القاعدة الأولى هي وجوب شكر المنعم، وقد استعرضنا فيما سبق أدلة ثلاثة على وجوب شكر المنعم عقلا، وانتهينا إلى عدم تمامية هذه الأدلة الثلاثة، وبالتالي لم يتم دليل مما ذكر على هذه القاعدة، فلم يثبت عندنا وجوب شكر المنعم. نعم، نص جملة من المحققين ومنهم الشيخ الوحيد حفظه الله في بحثه على الاجتهاد والتقليد على أنه لا ينبغي الشك في حسن شكر المنعم. إذا لم يثبت عندنا وجوب شكر المنعم فلا ينبغي الشك في حسنه. فقد أشكل شيخنا المحقق حفظه الله الشيخ الجزيري على كلام الشيخ الوحيد بأننا لا نتعقل القول بحسن شكر المنعم، إما أن نحكم بوجوبه وإما أن نحكم بعدم حسنه. أما الحكم بالحسن مع عدم الإلزام فليس بمعقول، حيث ذكر حفظه الله ما هذا نصه، ثم لم يتحصل لنا معنى لقوله أيده الله بحسن شكر المنعم بمعنى غير وجوبه. فهل مراده أنه لو شكر المنعم كان متفضلا في شكره ومحسنا لمن أنعم عليه، وإن كان المنعم لا يستحق شكرا، أو أراد معنى آخر؟ وكأن مراد سماحة الشيخ الأستاذ حفظه الله أن المنعم إما أن يثبت له حق بأن يشكر أو لا يثبت، فإن ثبت حق فهو واجب، لأن عدم الشكر معناه عدم مراعاة هذا الحق الثابت فهو ظلم. وإن لم يثبت حق فلا يحكم العاقل بحسنه. فلا نتعقل القول بحسن شكر المنعم إلا أن يكون من باب التفضل، المنعم عليه لا يجب عليه أن يشكر المنعم، إذ لم يثبت حق للمنعم بأن يشكر، وإلا لوجب الشكر. نعم، إذا شكره يكون متفضلا، والتفضل حسن عند الحق. يقول وهذا المعنى واضح الفساد في مورد الله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون شكر العباد حسن بمعنى أنه تفضل على الله عز وجل. فلم نتعقل إذن معنى لقول الشيخ الوحيد حفظه الله بحسن شكر المنعم. والظاهر أن مراد الشيخ الوحيد حفظه الله هو أن المنعم يستحق الشكر، لا بمعنى أنه يثبت له حق على المنعم عليه لكي يقال لازم ذلك الحكم بالإلزام، وإنما بمعنى أن المنعم يكون أهلا لأن يشكر. نظير ما يقال في أن المطيع مستحق للثواب على الله تبارك وتعالى بخلاف العاصي. ليس المراد أن للمطيع دين على الله تبارك وتعالى ويجب على الله عز وجل أن يثيب ذلك المطيع، إذ المطيع وعمله ملكان لله تبارك وتعالى، فهو لم يعطي الله شيئا ولم يقم بمعاوضة بينه وبين مالكه لكي يستحق بموجب هذه المعاوضة ثمنا على عمله. وإنما المراد من استحقاق العبد أن وضع الثواب فيه ليس قبيحا، لأن الثواب يستبطن التعظيم، وهذا هو الفارق بين الإنعام الابتدائي وبين الثواب الذي هو ليس إنعاما ابتدائيا، كما سوف يأتي إن شاء الله في بحث المعاد تفصيل ذلك. الثواب هو إعطاء يستبطن التعظيم، ولا بد من أهلية في المحل للتعظيم، وإلا يكون التعظيم في غير محله. فإذا قيل العبد يستحق على الله تبارك وتعالى الثواب، مرادهم أنه أهل، أنه صار أهلا لأن يثاب، ووضع الثواب فيه وضع للشيء في محله. كذلك في المقام يقال العقل لا يحكم بوجوب شكر المنعم، إذ لم يتم دليل على هذا الحكم. نعم المنعم مستحق لأن يشكر بعنوان كونه منعم، بمعنى أن وضع الشكر فيه ليس قبيحا، فهو حسنون بمعنى أنه ماذا لو فعله المتفضل عليه لا يذم عند العقلاء. نظير الإنعام الابتدائي، الآن الإنعام الابتدائي هل واجب على الله تبارك وتعالى؟ ليس بواجب، ولكن لو أن الله تبارك وتعالى أنعم ابتداء على أحد من الخلق، هل يكون هذا الإنعام موجبا لاستحقاق الذم؟ يكون موجبا لاستحقاق المدح، لأنه إنعام وقع في محله. كذلك في المقام، لعل مراد الشيخ الوحيد حفظه الله أن المتفضل يستحق الشكر، بمعنى أنه لو شكر العبد يكون هذا الشكر في محله، ويستحق الشاكر المدح من قبل العقلاء عليه، لأنه يدل على حسن سريرة هذا الشاكر. نعم إذا ترك لا يكون تركه موجبا للذم، فيمكن أن يقال إن فعل يستحق المدح وإن ترك لا يستحق الذم. نظير الإنعام الابتدائي، إن أنعم الله تبارك وتعالى به على العبد يكون مستحقا للمدح، وإن لم يفعل لا يكون مستحقا للذم، إذ لا يوجد حق على الله تبارك وتعالى بأن ينعم على أحد من العباد ابتداء.
طالب العقلاء،
إذن ما ذكره شيخنا الأستاذ حفظه الله من عدم وجود معنى معقول لكلام الشيخ الوحيد في غير محل، يوجد معنى مقبول، يبقى أنك يوجد معنى عفوا معقول، يبقى أنكم تقبلونه أو لا تقبلونه، هذا يعتمد على مدى تمامية الأدلة السابقة التي ذكرت لإثبات وجوب شكر المنعم. خب قبل أن نختم الكلام في هذه القاعدة، قاعدة وجوب شكر المنعم، ندخل في قاعدة وجوب دفع الضرر. هنا يوجد إشكال ذكره الأشاعرة، ولو تم هذا الإشكال نتيجته ليس فقط عدم وجوب شكر المنعم يا شيخ علي اللي أنت ما تقبله، بل نتيجته عدم حسن شكر الله تبارك وتعالى. حاصل هذا الإشكال، يقول الأشاعرة لو فرضنا وجود ملك ملك أقطار الأرض وأحاط بأطرافها وعنده من كل شيء، وأقام ذلك الملك وليمة عظمى ودعا إليها كبراء القوم وصغراءهم، ووزع في تلك الوليمة الأطعمة والأشربة والهدايا العظيمة على التجار والأغنياء والوجهاء، ثم نظر إلى فقير معدم لا يملك قوت ساعته، مو لا يملك قوت سنته، ورمى عليه قطعة من طعامه الذي فرغ منه ككسرة خبز مثلا أو عظمة علقت فيها قطعة لحم، فأخذ ذلك الفقير تلك القطعة ثم قام وأنشد في الملك شعرا من 1000 بيت، ولم يذكر وصفا في الكرم وفي الجود إلا ذكر، ولم يدع حسنا إلا وأثبته لذلك الملك. ماذا يقول العقلاء بلحاظ هذا الفقير؟ ألا يقول العقلاء أولا هذا الملك لا يستحق منك هذا المنح، لأنه مع سعة ملكه وقدرته على إعطائك ما أعطى غيرك من الأغنياء لم يرمي إليك إلا فاضل من سفرته، ولم يرمي عليك من ذلك الفاضل إلا ما هو مستقل في نظر العرف، كسرة خبز يابسة مثلا أو قطعة عظم علقت فيها لحم. أولا لا يستحق، وثانيا الثناء الطويل نحن نعتبره استهزاء، كأنك تقول له أنت لست أهلا لهذا المعنى. إذ هو لم يعطيك ما يوجبه كما قلناه في أول الأمر، وهذا يقتضي عرفا أن يكون هذا استهزاء به، وموجب لماذا؟ لانتقاصه واحتقاره ونفرة الناس. ثم يقول الأشعري إذا كان العقلاء أحسنتم بارك الله فيك، ثم يقول الأشعر إذا كان هذا المثال العقلاء يقولون فيه الملك لا يستحق المدح، ومدح هذا الفقير بالنسبة إليه استهزاء، ففي الله من باب أولى. لا، لأن نسبة ملك هذا الملك إلى ملك الله لا شيء، كما أن نسبة حقارة كسرة الخبز هذه اليابسة التي ألقاها الملك إلى هذا الفقير لا شيء أمام نسبة أعظم نعمة يعطيها الله تبارك وتعالى لأي عبد من عباده بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى. بلحاظ هذا الملك الذي ملكه محدود قد تأخذ كسرة الخبز نسبة، ولكن أي عطاء بالنسبة إلى قدرة الله تبارك وتعالى وملك الله اللامتناهي لا يأخذ نسبة، إذ لا نسبة بين المتناهي ولا متناهي. وبالتالي الله تبارك وتعالى ما أعطاك شيئا بالنسبة إلى، فقولك أنه أكرم الأكرمين يعتبر إما في غير محله أو موجب لكون هذا استهزاء عرفا. فالشكر في هذا المورد ليس حسنا وإنما هو قبيح، لأن مرده إلى الاستهزاء بالله تبارك وتعالى. هذا شبهة طرحها بعض الأشاعرة. خو ماذا تقولون في رد هذه الشبهة؟
الجواب لا يحتاج إلى رد.
قصدك الإشكال لا يحتاج إلى رد، ليس الجواب لا يحتاج إلى رد.
هذا مقارنة
قياس مع الفار، قياس مثلا كلام الله بكلام الحاكم أو كلام المخلوق بكلام الفار، فكلام الفار عندما يعطي لا يحتاج أنه يشكر أو ينتظر شكرا، بحيث لو لم يشكر مثلا فكان ذنباً أو كذا.
الله أغنى المخلوق،
الله أغنى كما تفضل الأخ علي شيخ علي.
لا شيخ علي بيجي الدور ما يقول هالحاجة.
لا تكلم. فالمقايسة بين كرم الخالق وكرم المخلوق.
الآن أنت تقول المنعم مستحق للشكر أم لا؟
نعم مستحق،
سواء كان والله محتاج للشكر أم لا، هذا مما لا دخل له في حكم العقل بحسني شكرا. بل بالعكس، الذي يعطي لا لأن يشكر، وضوح شكره، وضوح حسني شكره أشد. فالجواب من هذه الزاوية في غير محل. ها
من
راجع لنفس الكلمة. لا قلنا هذا من هذه الجهة، هو يريد أن يقول أنتم تحكمون بحسن شكر المنعم عقلا، تقولون الله تبارك وتعالى العقل هو يحكم بحسن شكره بوجوب شكره. نحن نقول لكم لا، العقل لا يحكم بحسن شكره، لأن الذي أعطاه شيء مقارنة إلى ملك. هذا الملك الذي رمى كسرة خبز يحكم العقل بوجوب شكره بحسن شكره، مع أنه بإمكانه أن يغني وأعطى غير المحتاج ما هو ماذا أكثر بمراتب، وهذا المحتاج ما أعطوه إلا كسرة خبز، هذا يحكم العقل بحسن شكره؟ ولو قام هذا الفقير وشكره بأوصاف ما شاء الله وشاء ألف بيته في مدحه والثناء عليه، ألا يعتبر هذا استهزاء بالملك؟ والعقلاء يقولون هذا المدح في غير محله لا ينبغي أن يكون كذلك بالنسبة إليه، فهو أعطى لا شيء
بالمثال معلوم مقدار مقدار المعطى. شيخنا يعني مثلا مثلا ترجع مقدار المعطى، يعني مثلا كاستهزاء احنا
مثلا يعني الله تبارك وتعالى هل تعتقد ان هنالك حد لشكره ولو زاد العبد عليه لكان
هنا ما في تكامل؟ مش عم اتكلم، ليس هنا تكامل لشكر
لا شيخ. لا اقول لك
الظاهر ما شيخ علي بياخذ الميكروفون مباشره. تفضل شيخ علي.
اقول مثال معكوس
خوش لطيف،
ان المفروض يمثل لو ان ملك ما عنده الا قليل زين، لا استفرض لو ان ملك بغض النظر عن
هو
وراء فقيرا معجما زين، فأغناه وأعطاه وزاده وأفاض عليه بزيادة على مفهومات الجواد المثال، لأن الله بالفعل أعطى العبد
وكل مثل
يعني
هذا
شيء مقدر. يعني ليس التشبيه كالخبز بل العكس. أغنى المخلوق وأفاض عليه وأغنى.
هذا جواب صحيح في محل.
على شيخنا
إجابة من العدم بالنسبة للعقل تفضل. هذا جواب صحيح.
يعني هو راجع.
وهو أن يقال هنالك فرق بين مثال ملك وبين الله عز وجل. فإن الملك وإن أعطى شيئا قليلا جدا بلحاظ ملكه إلا أنه أيضا قليل جدا بلحاظ فقده. أما الله تبارك وتعالى فهو وإن أعطى ملكا قليلا لا شيء بلحاظ ملكه ولكنه بلحاظ العاد هو كل شيء. لعله هذا الذي في أذهانكم ولكن التعبير ما ساعدكم.
القياس مع الفارق.
القياس مع الفارق
إعطاء الملك بإعطاء الله.
القياس مع الفارق قد يصور من جهة أن الله تبارك وتعالى يعطي لا ليشكر بين أن الملك يعطيه ليشكر. وتارة لا يصور من جهة أن العطاء في مورد الملك لا شيء بلحاظ الفقير ولكنه في مورد الله تبارك وتعالى هو كل شيء. هو الوجود وما ترتب على الوجود وان تعدوا نعمه الله
لا تحصى.
اذا كان هذا هو المقصود فالحمد لله رب العالمين.
انا ما اقول هذا على العبد
تفضل شيخ سمير.
نحن نستحق العطاء.
تفضل شيخ سمير.
نعم زوري من خلال قاعدتين أنه أن من أعماله النية وأن الحكمة موضع الشيء في المكان. فإذا كانت نية الملك لكسرة الخبز هي الإنعام على هذا الفقير ورفع من شأنه من أجل الفقير فحتى الملك يشكر على ذلك لأنه وضع الشيء في موضعه. ربما لو أعطاه نعم كثيرة لأسلت هذا الفقير. وكذلك الله عز وجل عندما ينعم على الفقير بحكمة يضع شيء قد يعطي الفقير شيء قليل ولكن لأن الفقر أصلح لنا. وهذا بمعنى من جانب آخر هي قمة النعم بالنسبة للفقير وحتى الملك يشكر على نسبة الفقير. والله سبحانه وتعالى يشكر دائما لأنه حكيم والحكيم يضع شيء في موضع.
وهذا أيضا جواب تام. هو أننا لا نسلم أن الملك في هذا المورد لا يستحق الشكر. هو أنعم أو لم ينعم. إن كان أنعم بأن سد حاجة عند هذا العبد فالأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. نقول بحسن شكر المنعم وهذا منعم الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. نعم قد يقال بأن مبالغة العبد في مدحه في غير محله. يا شيخ سمير قال يشكره بمقدار ما أعطى. أما أن يقول
ما حصل
نعم بمقدار والذي حصله الفقير هو ما أعطاه الملك فيشكر نعم فيشكر بمقدار. أما أن يقول له أنت أكرم الأكرمين والحال أنه كان بإمكانه أن يعطيه أكثر والعطاء في محله ولم يفعل فهذا المدح في غير محله. فأصل استحقاقي للشكر نعم. أما أن يشكر فوق ما يستحق هذا في غير محله وهذا أيضا ليس كمورد الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى أعطى العبد كل شيء بل أعطى العبد كما يقول الفلاسفة ما يمكن أن يصل إلى هذا العبد إذ ليس بالإمكان أتم وأكمل مما كان. خب
ممكن يقال أنه يكفي التفات الملك لهذا الفقير أنه يتودع على الفقير
لا شكر هذا في المثال اللي جاب الأشعار شقار قال أعطى الأغنياء والعظماء والتجار يوم تحت الفقير يعني ما أعطى صورة أن أعطى الفقير لأن هذا ما يستحقه الفقير مثل ما يقول شيخ سمير.
لا لا فرضنا أن الفقير يستحق أكثر. لا فرضنا يستحق أكثر. شيخ سمير يقول لا الملك تارة لا لا شيخ سمير لا لا شيخ سمير يقول التفت وشيخ سمير يقول تارة هذا أعطاه كسرة الخبز بقصد الإهانة قال لا يستحق الشيء وتارة لا بقصد الإنعام عليه. بقصد الإنعام ولكن أراد أن يعطيه هذا المقدار خوف. يجب علي أن يعطيه أكثر.
أنا فهمت.
لا يجب.
فهمت.
يقول في هذا المورد يستحق مدحا لأنه قصد الإنعام.
أنا قدمت الغني في مقدمتي إنما الأعمار الدنيا وأن الحكم من يغرق الشيء. أنا أشكر الملك على قدر نيته ولا قدر حكمته. إذا كان أعطى الخوف نية
نحن نقول افرض انه الزياده لا تضره هذا لا يمنع منه.
لا هو يقول الزياده تضره.
لا افرض انه الزياده لا تضره هذا ترقي. افرض ان الزياده لا تضره والملك يعلم ان هذا محتاج الى اكثر مما اعطى، هل يجب عقلا على الملك ان يعطيه؟
لا
هذا تنعم تفضل ابتدائي ليس بواجب العقل. فاذا صدق على ما اعطى انه ماذا نعمه يستحق عليه
بمقدار.
وهذا الجواب الذي قلنا إنما صغناه بهذه الصياغة حتى يقال ولكن في مورد الله تبارك وتعالى الله قادر على أن يعطي العبد أكثر، فلا يأتي مثلا جواب شيخ سمير فيقال له لا الله وإن كان قادر على أن مثلا يعطي أكثر إلا أنه لا يجب، حتى لو كان مثلا إعطاء الله أكثر لا ينافي الحكمة، لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يعطي أكثر. فنحن صغنا بهذه الكيفية حتى نقلع الإشكال من جذوره. إن قلت مثلا إنما يستحق المد إذا كان العطاء أكثر مضرا وهذا غير ثابت في الله تبارك وتعالى، نقول لك حتى لو كان الإعطاء أكثر ليس مضرا مع ذلك يستحق الشكر والمدح لأنه لا يجب الإعطاء أكثر. المدار مدار صدق عنوان الإنعام يكفي أن يصدق. نعم تقول هذا أيضا جانب أخرى من الإشكال وهو أن يقول إذا لماذا أنا أمدح الله تبارك وتعالى إذا كان قادر على أن يعطيني أكثر
ولا يضرني
بأنه أكرم الأكرمين. نقول هنالك فرق بين مفهوم الشكر وبين مفهوم المدح. المدح هو الحمد عفوا هو أن تمدح. طبعا هنا عندنا مفهوم المدح ومفهوم الحمد ومفهوم الشكر. المدح يكون للذوات والأفعال سواء كان ذلك الفعل اختياريا أو كان فعلا غير اختيار. وهنالك فرق بين الشكر والحمد وهو أنهما وإن كانا مدحاً إلا أن الشكر مدح لفعل اختياري يكون فيه مصلحة للشاكر، وأما الحمد فهو مدح للفعل الاختياري وإن لم يكن فيه مصلحة للحامد. فالله تبارك وتعالى إذا أنعم على النبي صلى الله عليه وآله مثلاً بنعم عظيمة ولم ينعم عليك بمثلها يستحق منك الحمد، وإن لم تكن أنت منتفع بتلك النعم وإنما المنتفع هو النبي، هو النبي صلى الله عليه وآله. لأنه يقول الله يستحق أن يمدح ويستحق أن يحمد. أحسنتم، بل يحمد حتى على المكروه لأن في المكروه مصلحة للعبد ولو مصلحة الابتلاء فبنت ويستحق أن يشكر أيضا. على كل حال فنحن فالله تبارك وتعالى يستحق المدح المطلق ويستحق الحمد المطلق ويستحق أن نشكره على نعمه التي أنعم بها علينا وشكره على نعمه. وأما حمده شكره على نعمه التي وصلت إلينا، وأما حمده فعلى النعم سواء وصلت إلينا أو لا فنحن نسلم أن شكره على النعم التي وصلت إلينا، وأما حمده فماذا فأعام يستحق أن يمدح بأنه أكرم الأكرمين لأنه أعطى ولو غيري ما لم يعطه غيره تبارك وتعالى. واضح هذا تمام الكلام في قاعدة
ما
وجوب لأن هذه جمل اعترضت الدرس، ليس من قرب أن تكون في الدرس.
عموما سجلت الدروس كلها مرتبة
إليها.
لأنه ظاهرا ما بقى وقت حتى ندخل في قاعدة دفع الضرر، وجود دفع الضرر محتمل، فنؤكد على بعض الأمور. نؤكد أولا على التقرير. التقرير مطلوب من الجميع، وإلى الآن لم نستلم من أحد منكم تقريرا. لا ينفع، لا ينفع، خذ طبع الحوزة، تطبعه لك، أعطيه الحوزة.
التقرير
نعم، أريد تقرير، لا أريد تقرير، سواء كان في دفتر أو مكتوب. ماذا بالكمبيوتر؟ القادر على يكتبه بالكمبيوتر جزاه الله خيرا، الذي سيكتبه في دفتر يكتبه في دفتر. ونريد بعد التقرير التلخيص.
التلخيص فقط، أما التقرير؟
التقرير والتلخيص يا شيخ علي، هذا مسألة مهم. هناك مسألة أخرى أيضا نؤكد عليها، وهي مسألة الاهتمام بحضور الدرس. أنتم تلاحظون أننا لا نتقيد بكتاب معين في طرح أبحاثنا، والأبحاث مترابطة، فالغياب وعدم الحضور في يوم لعله يقطع السلسلة فلا ترتبط الأفكار. فالمطلوب هو الحضور والمداومة، لأن الحضور والمداومة علاوة على أنه يربط الأفكار كما قلنا، ويجعل الطالب محيطا بكثير من النكات التي قد لا يحيط بها إذا اعتمد على تقرير غيره. أيضا المداومة على حضور الدرس سبب لتوفيق الإنسان. نحن نقلنا في درس المكاسب الذي كان فيه شيخ سمير عن المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، أستاذ السيد الخوي صاحب نهاية الدراية، الذي يعتبر من أرقى الكتب الأصولية ومن أعمقها، وبلا مبالغة الذي لا يحيط بكلمات المحقق الأصفهاني يبقى أصوله ناقص. وبعض الأساتذة الكبار كان يلزم طلابه بلا أقل من المباحثة في كتاب نهاية الدراية. السيد عبد الهادي الميلاني رحمة الله تعالى عليه كان يقول أعلم العلماء من المتقدمين والمتأخرين محقق الأصفهاني، لأنه يقول الشيخ الأعظم أو صاحب الكفاية إذا تقرأ في كتاباتهم تجد مجموعة من الدعاوى التي لا دليل عليها، اذكروا مثلا مسألة كذا لأنه كذا وكذا، ويمرون مرورا كرام ولا يذكرون أدلة على جميع الدعاوى التي يذكرونها إلا المحقق الأصفهاني. هكذا يقول الشيخ عبد الهادي، السيد عبد الهادي رحمة الله عليه، يقول المحقق الأصفهاني لا تجد في كتاباته دعاوى بلا أدلة، كل دعوة يقيمها تجد معها ماذا؟ الدليل. فلا يوجد عنده مسلمات موروثات، لكل دعوة دليل، ولهذا هو يذهب إلى أنه أعلم العلماء. على كل حال المحقق الأصفهاني كتابه نهاية الدراية يعتبر من أهم الكتب وأبرز الكتب في علم الأصول. حاشيته على المكاسب يقول الشيخ الوحيد حفظه الله لم يعرف الفقه الشيعي تعليقة أمتن وأدق من تعليقة المحقق الأصفهاني. هذا العلم العظيم كان يمتاز بثلاث مميزات. هذا بدأ اليوم الأربعاء، أعتبر أنه ما بقي وقت حتى ندخل في
يعني يعتبر
قاعدة دفع الضرر الوحدة. كان يمتاز بثلاث مميزات. الميزة الأولى هي المواظبة على حضور الدرس، يقال حضر عند المحقق صاحب الكفاية 4 دورات في علم الأصول وربع أو ثلث دورة، هي الدورة التي مات فيها المحقق صاحب الكفاية ولم يتمها، ولم يتغيب يوما واحدا عن درس صاحب الكفاية، علما بأنه كتب تعليقته التي مدحناها قبل قليل نهاية الدراية في زمان المحقق صاحب الكفاية، يعني وهو يحضر كان منتهي ولكنه كان مواظبا على الدرس، لأنه يجد أن في الدرس نكات لا تؤخذ من خلال ماذا؟ من خلال المطالعة وملاحظة تقرير الأصدقاء. ولم يغب إلا يوما واحدا، لأنه في ذلك اليوم مطرت النجف مطر شديد، فظن أن صاحب الكفاية لم يعطل، فظن عفوا أن صاحب الكفاية عطل الدرس، واتضح أنه لم يعطل. هذا يكشف أن الأستاذ ماذا؟ كان أشد التزاما من المحقق الأصفهاني. هذا الميزة الأولى. الميزة الثانية له التواضع. يقال أنه كان يحتاط أو كان يعمل بفتاوى الميرزا النائمي، وهو بالغ أعلى مراتب التحقيق، ولكن كان يرى نفسه جاهلا إذ لم تقم بينة على اجتهاده، فكان يحتاط أو كذا. على كل حال، إلى أن وقعت مناقشة بينه وبين السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، فقال له السيد الخوئي في بعد استداد المناقشة، يقال هكذا: لك رأيك ولي رأي. فقال السيد الخوئي: يعني أنت تشهد بأن لي رأي؟ قال له: نعم. فمن بعدها ماذا؟ قرر أن يستنبط فعلا كل مسألة ويعمل برأيه. وهذا يدل أيضا على عظمة السيد الخوئي، أنه كان بهذه المكانة عند المحقق الإصفهاني ومن أيام كان ماذا؟ تلميذا. هذه الميزة الثانية. والميزة الثالثة له هي العبادة والمداومة عليها. يقال كان له عقيدة تامة بالذكر اليونسي، وينقل أن السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله تعالى عليه كان من تلاميذ المحقق الإصفهاني، وتعلمون أن مشرب السيد عبد الأعلى السبزواري كان مشرب العرفان العملي، كان ملتزما بالرياضة، ومن تلاميذ السيد القاضي رحمه الله تعالى عليه. كان من ورعه من تقوى لا يشكل في الدرس، لأنه يخشى أن يعجب الطلاب مثلا بإشكاله، وهذا يوقعه مثلا في الرياء أو يوقعه في العجب ونحو ذلك، كان لا يشكل في الدرس. لذكائه كان المحقق الإصفهاني يعتني به، فيذهب بعد صلاة الجمعة، بعد صلاة الظهر عفوا، اليوم احنا نشوف عندنا أغلاط أخذية كثيرة، على كل حال يذهب بعد صلاة الظهر إلى بيت المحقق الإصفهاني، وعائلة المحقق الإصفهاني كانوا يعلمون بأنه سوف يأتي، يفتحون الباب وتوجد غرفة للمحقق الإصفهاني وهو يصعد. يوم من الأيام يقول: ذهبت إلى بيت أستاذي على العادة، دخلت الغرفة فرأيته ساجدا ويقرأ الذكر اليونسي. يقول: انتظرته نصف ساعة لم يرفع رأسه، ساعة لم يرفع رأسه، لم يرفع رأسه إلا عند أذان صلاة المغرب، فاستمر ساجدا من بعد صلاة المحقق الإصفهاني الذي كنا الآن في بيان بعض مميزاته رحمة الله تعالى. إذا أردنا أن نوفق وأن يطرح الله تبارك وتعالى البركة في جهودنا، فعلينا أن نقتدي بأمثال المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، وفقنا الله وإياكم بذاك، والحمد لله رب العالمين.